الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بعدما وفقنا الله سبحانه ببركة جواره علي بن أبي طالب سلام الله عليه تبرئة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من التهمة التي وجهها المخطئة إليه بمقتضى عدم فهمهم للآية الشريفة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فعارض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وهذه التبرئة تمت بمقتضى ما فهمنا في ضوء بليع القواعد العذابية والنحوية والبلاغية التي هم بنينا تقتضيها عن أو نعتمد عليها في محاولتنا لفهم الآيات الشريفة. من غريب الزمان، من غريب الأيام، أنه رجل نحوي المعروف بالنحاس، هذا الشخص كان نحويا معروفا، عنده كتاب، عدة كتب، عنده أغلبها كتب في النحو والأدب، لأنه من اختصاصه هو على ظاهره هو مصري منشأ والمولد على ظاهره والمدفن. إذا عنده كتاب إعراب القرى معروف مطبوع، بل آمل من أولادي يستفيدون من عنده من حسه، بل جانب عدد هو في دورات في عرب، كان هو ماكو شعر عربي مهما تكون عند امرئ من خليقتين وإن قالها تخفى على الناس تعلم. عند فضحالة نفسية مهما صور تخفى على الناس، الله سبحانه فترة وكذا يعذب، يصير عاقل، يصير عاقل بطل هالسوالف، ما بطلع يفتح الله سبحانه من حيث يدري أو لا. هذا النحاس هذا من أو ماذا بغير شيء عمي، هو شغلتك إعراب يا عمي، شغلتك تبحث عن بحوث فقهية وتفسير القرآن، هاي مو شغلتك. لما وصل بالدورات يحاول إثبات وجوده أنه ما يفتهم، فهنا وصل إلى هذه الآية الشريفة، أراد يستدل بهذه الآية الشريفة على حرمة التقية. شغلتك هذا بحث فقهي يا ابن الأوادم، مو شغلتك عيفه لأهله. مثلا أنا معكم كخادم طلب عيسى، نحن ندرس كم كلمة الله تعالى علمنا ببركة جوار علي بن طالب، أقول أن يدخل في مسألة كاميرا في أساس مش. ومن هنا جاء عن سيد الأوصياء سلام الله عليه في حكم المنثورة يقول: لا أدري نصف العلم. يعني لما إنسان يقول هذا الشيء ما أعرف فيعترف بأنه لا يعلم، يعني معناه يدري نفسه شنو يعلم شنو ما يعلم، هذا يعني خرج عن جهل مركب بكيع الجهل بسيط، هذا معنى خروع نصف العلم. يعني علم في مقابل الجهل، جهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. وإذا قام يقول لا أدري، بل الشيء الذي لا يدري تخلص من عهد قسم الجهل فصار عالم بهذا المقدار، وبقية القسم الثاني هذا عليه يعني يسعى فيها تحصيله علم حتى يتخلص من الجهل له، بس يعطوا علم لأنه معرف الجهل المركب لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، هذه مصيبة. فهذا صار بناء هذا النحاس بلعن يستدل بهذه الآية الشريفة على حرمة التقية. شلون لما وصل إلى هذا الأبعاد ما هذا بين إعراب ما اختصاصه ذاك لا ماشي عدل ما اختصاصه نحوي رجال نحوي هذا مشى هذا حسب فهمه ما يدري بل لكن قال في هذا رد على من يقول يجوز لأئمة الهدى يقصد الشيعة والذين هم حجج الله يعني الأئمة سلام الله عليه يجوز لهم ولأتباعهم يعني شيعة علي بن أبي طالب أن يبدو الموافقة والتعيد مضمون كلامه موافقة والتعيد للباطل هذا تقية تقربا إليهم لأجل حمايتهم من نفس من هؤلاء حتى آية شيء تقول الذي يخوض في آياتنا فلا تكون معهم قوم عنهم هذول يقولون أصحاب التقية شيعة يعني اثنى عشرية يجوز لهم ولأئمتهم يعني مثل أمير المؤمنين والباقر ولي الله العظم بل أنهم يجوز إنسان يبدي موافقة على الباطل هذا لاستمالة قلوب هؤلاء ولتقرب عليه هفت من هؤلاء كذا والآية تمنع من ذلك. وغفل الرجل أنا بحث التقية وعين بحث التقية وما هو الغاية من التقية وغفل أنا معنى الآية أيضا آية أنه إنسان مؤمن ويعلم هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا عنا زيد مؤمن وإذا يدرس عليهم ويستهزئون أمامه بالآيات الشريفة يقول ليس لك هذا لك آية تمنع من جلوس هذا المؤمن أمامه مع هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله تعالى معنى الآية هكذا. وأما التقية فهو إنسان يريد يحمي نفسه لا يقدر يقوم مننا إذا قام يعرف أنه شيعي ولا يقدر يبدي مخالفته لهم أيضا يعرف أنه شيعي فعلى كلتا الحالتين هذا هو يتعرض للضرر للضرر من لأنه إن قام يتعرض الضرر لأنه يعرف عنه هذا مو موافق معهم وإذا جلس ورد عليهم إذن يعرف أنه شيعي ومخالف لهما فيتعرض للضرر ففي هذه الحالة تقية يجوز لك أن تسكت تجالس وتسكت وإذا أبا سألوك أنت شي تقول هذا تموه عليهم إذا أمكن إذا ما كذا تموه عليهم قل ما قال عمار للمشركين هذا لما قتله أبوي قال أنت شي تقول قال أنا وياكم هذا مضمونك قال لكن يلا روح بل فهذا فالنتيجة خلط هذا النحاس بين مورد التقية وبين مورد الآية الشريفة الآية الشريفة أن الرسول معلوم لدى المشركين أنه يرفض إلوهية غير الله سبحانه ويدعي نبوة ومشركون يعلمون نبي ونبي يعلمهم وإذا جلس النبي إليهم كانوا يستهزئون بالآية الله قال لا تجلس إليه. فمورده على عائشة الشريفة أجنبيانا عن مورد التقية. على هذا الأساس هذا خلط هذا النحاس خلي يروح يبيع نحاس أحسن له. هذا النحاس يسموه هذا عندنا في اللغة النجفية يسمونه صفار صفافير سوق الصفافير صفار. هذا الذي أهل النجف يعرفون اللي يشتغلون على المعين وكذا مال من صفر صفر من نحاس هاي يسمون. هذا اللي يشتغلون ذلك يسمونه نحاس نحاس بلي. وإلا نحاس قيل اسم جنس لهذا المعدن وقيل إنه شعلة من النار بلا دخان وعن وقيل هو نفط الدخان. اختلفت في كلمة النحاس هذا لكن هذا الرجل مو نحاس نحاس على وزنه شداد بل عليها أن يشتغل هذا فيه هذا صفافير أصل له شغلتك نعم لا تذكر روحك فيما لا يعني ملخص كلامنا مع حسب التعليقات الزائدة أنه تخيل رجل أن العاية واردة هنا هذا فيهم بل هذا في منع عن إظهار الموافقة أو عدم إظهار المخالفة لأجل التقية. آية واردة لمنع عن إبداع المخالفة أو عن إظهار المخالفة هذا تقية مع أن الآية أجنبية عن ذلك. آية موردها أن رسول معلوم أنه رسول يرفض العرية والمشركون يعلمون أن النبي يترك هذا والنبي يعلم هؤلاء المشركون ليسوا بموحدين فجلوس رسول عندهم ربما يؤدي إلى استهزائهم بالآيات الشريفة تمام. فلذلك هذا فرق بين مورد الآية الشريفة يقول ذلك يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد. فالآية أجنبية عن بحث التقية. ثم مطلب آخر مع هذا النحاس هو أنه بل في أدلة التقية علماء ذكروا ألفوا كتب الحمد لله بالعالمين في التقية ما قصروا حتى الشيخ العظم الأنصاري عنده أيضا قاعدة معروفة قاعدة بعنوان قاعدة التقية في مطبوع في آخر المكاسب لابد إخوتي وأولادي يتابعونه. بل هناك تعرضوا واستدلوا بالآيات القرآنية على إباحة التقية من جهة بل وجوب التقية. عندي التقية إذا قيل أنها جائزة فيقصد بها الجواد بمعنى العام الشامل للوجوب في مقابل الحرمة. الذي ادعى حرمة التقية نحن لا نكون تجوز التقية ومقصودنا بالجواد ليس الإباحة يعني بمساوي الطرفين يجوز لك أن تتقي يجوز لك أن لا تتقي لا بل تجب التقية حيث صاغت التقية تجب. هذا أصبح رأي خادم الحوض العلمي. فإذا جواز هنا ما يكون جواز يجوز التقية مقصود به جواز بالمعنى العام الشامل للوجوب وغير الوجوب. فالمقصود وجوب التقية في مقام رد على من حرم التقية واستدلوا بآيات الشريفة على جواز التقية وعلى وجوبها. ومن الآية فإذا أردت يا فلان أن تفسر آية من آيات القرآن لابد تأخذ بقية الآيات القرآنية في عين الاعتبار ثم تفسر حتى لا تضرب القرآن بعضه ببعض عياذ بالله. هاي تحرم التقية عياذ بالله وتلك هذا تبيح التقية فيصير تضارب عياذ بالله ضرب القرآن بعضه ببعض وهذا من أكبر الجرائم. ولذلك أمير المؤمنين لما أرسل عبد الله بن عباس ليحاجج هؤلاء لعنة بل خوارج قال لا تستدل بالآية لأنه أنت تستدل هم بجهلهم يستدلون بآية أخرى لجهلهم بفهمها فالجحال يتخيلون أن القرآن فيه التضارب والتناقض. أنت فاهم من علي بن طالب وتعطي بآية شريفة واقع الدلالة واضح الدلالة، هم لا يفهمون ذلك فيستدلون، فالناس الجحلاء يتخيلون التضارب في الآيات فلا تستدل. فإذا لا يجوز لأحد أن يحاول تفسير آية من آيات الله سبحانه هذا بك إلا أن ينظر من أول باب بسم الله سورة فاتحة إلى سورة النور كلها، ما تقدر تعيف يا أخي. الله سبحانه مدح ذاك مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، كان يكتم، إذا كان كتم الإيمان تقية هذا جريمة، هذا شي تقول يا حجي نحاس. وكذلك آيات أخرى.
الحكم الأولي في مقام النهي عن المنكر هو يعني
بشرائط، بشرائط، لا لا بشرائط مولانا، أمر نهي عن المنكر بشرائط،
يعني إذا كان متمكنا المفروض أنه ينهى،
يعني هي يتمكن، هذا خصوصا هاي سورة نزلت في مكة الرسول ما كان متمكن.
زين هذا لا يعتبر تقية أنه باعتبار أنه غير متمكن على النهي،
وما كدا يجوز جمع
فالتكليف الثاني بسبب أنه غير،
لا بل هذا نقام
التكليف الثاني هو أنه يكون
يكون،
بالعكس الآية تدل على التقية،
لا تقية لكم فلا تقعد، مو إلا أقوم منهم لا تقعد، يعني لا تدني يمهم،
لا إذا على الفرض بأنه
كلام في الشطر، كلام في الشطر الأول، كلام مو في الشطر الثاني من العاية الشريفة الشيخ ملدين، هذا كلام في الشطر الأول. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فعارضانهم، هذه يقول آية تقول عارضانهم، هذول أصحاب تقي يقول نعقل إليهم، هكذا فهمها جناح. فهو كلام جاي يستدل بالشطر الأول من آية ولا في الشطر الثاني أنه تقوم أو ما تقوم. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فعارض عنه، يقول آية تأمرنا بالإعراض عنه، هذول يقولون أدره عقد بهم عقل بهم عاشرهم وكذا عاشر، بل هذا هو يستدل بالشطر الأول من الآية. الحمد لله بالعالمين.